بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح حفظه الله تعالى: أعظم أنواع الردة الشرك في عبادة الله، بأن يعبد مع الله غيره، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا أعظم أنواع الردة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النواقض 10 سنسمع التعليق عليها في الدروس الآتية إن شاء الله، ولكن الآن نريد أن نعلق على هذه الآية ونبين ما تدل عليه، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية العلماء جميعا بينوا على أن الشرك بالله عز وجل لا يغفر، من أشرك بالله تبارك وتعالى فشركه لا يغفر إلا بالتوبة، من أشرك ثم تاب فالكفار الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الكفر ثم دخلوا في الإسلام، وهكذا الكافر الآن لو دخل في الإسلام الإسلام يجب ما قبله. هذه الآية تبين على أن هناك ذنوب، منها الشرك وهذا لا يغفره الله عز وجل، ومنها ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من جميع المعاصي، هذه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. بمعنى أن من مات وهو موحد لا يدعو مع الله غيره، ولو ارتكب من الذنوب الأخرى من الزنا والسرقة وجميع المعاصي فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذه الآية وهذا المعنى تخالف فيه طوائف من المسلمين، مسلمون ولكن يخالفون في ذلك، وهو أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، من ارتكب كبيرة عندهم كافر، وهم ينقسمون إلى قسمين في التكفير، منهم من يقول كافر في الدنيا والآخرة، أي من زنى أو سرق أو ارتكب أي كبيرة من الكبائر فهذا كافر عند طائفة، كافر في الدنيا وفي الآخرة. ما معنى كفره في الدنيا؟ أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. هذه الطائفة التي تسمى الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وقبله على عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه خرجوا عليه وقتلوه مظلوما. ومما يدل على أن الذين قتلوه هم خوارج لأنهم قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما كان الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه، قالوا له: إما أن تعيد الأشتر، يعني قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه ثم بعد ذلك خرجوا على علي وحدث ما حدث في التاريخ. هذه الطائفة كلامها صريح، مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة. تأتي طوائف أخرى، هذه الطائفة الأخرى أيضا ضلت في هذا الباب، فيقولون أن هذا مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة، كفر نعمة يعني أن كفره هذا لا يخرجه من الملة، بمعنى أنه يصلى عليه إذا مات ويدفن ويرث ويورث ويكفن ويصلى عليه، لكن ما حكمه في الآخرة؟ قالوا حكمه في الآخرة مخلد في النار. كثير من الناس من طلاب العلم يظن أنه لا يوجد أحد من المسلمين يقول بهذا القول، وهذا كتاب قبل قليل أعطاني بعض الطلاب مقرر في بعض البلدان، مقرر في الثانوي يدرس، ينص على هذا الكلام الذي سمعته، على أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا كفر نعمة وفي الآخرة مخلد في النار. طائفة أخرى، وهذه الطائفة تقول بقولها، عملوا لهم أصول خمسة يسمونها الأصول الخمسة. من هذه الأصول الخمسة الأصل الثالث، الأصل الثالث عندهم أن من ارتكب معصية فيها وعيد من الله عز وجل بالعقاب عليها يوجبون على الله أن يدخله النار، ثم إذا دخل النار فلا شفاعة، إذا دخل النار فلا شفاعة، مع أن المسلمين جميعا أهل السنة والجماعة يبينون على أن العصاة إذا أراد الله أن يدخلهم النار بقدر ذنوبهم فمآلهم إلى الجنة، بمعنى أنهم يمحصون ثم لا يبقى في النار إلا الكافر الكفر الأكبر والمشرك بالله تبارك وتعالى والمنافق النفاق الاعتقادي، أما ما عدا هؤلاء من عصاة المسلمين فمآلهم إلى الجنة، ولكن النار ما أحد يقدر عليها ولا لحظة من اللحظات. يعني إذا كان الإنسان يعلم أنه متوعد بالنار، فهذه النار في الدنيا اللي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم لا تستطيع أن تمد أصبعك إليها، فكيف بتلك النار إذا ضم لها هذا الجزء؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي، وأهل السنة والجماعة لا يفتحون الباب للعصاة، يقولوا ارتكبوا ما تشاءون والجنة أمامكم والمفاتيح في جيوبكم تأتون تفتحون تدخلون الجنة، ما حد قال هذا من أهل السنة والجماعة أبدا، وإنما يقولون أن هذا الرجل معرض لعقاب الله، لكن لا يخالفون النصوص الواردة في كتاب الله. اسمعوا لهذه الآيات في مرتكب الكبيرة. الله يقول عن السرقة، وهي كبيرة من الكبائر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كان كافرا كما يقول هؤلاء لقال اقطعوا رقبته، ما قال اقطعوا يده. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم المعصية الأخرى الكبيرة وهي الزنا، الله يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما قال الزاني اقتلوه. إذن هذا يبين لنا ضلال هؤلاء، لأنهم يخالفون النصوص من كتاب الله عز وجل ويخالفون النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولهذا كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم في كتاب الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى إلا من حبسه القرآن، أي ما يبقى إلا المشرك الكافر بالله تبارك وتعالى، أما العصاة فمآلهم إلى الجنة. سبق أن ذكرنا يعني قصة لطائفة من هذه الطوائف ونكررها لأن الإخوان الذين يحضرون يتجددون. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل كان يدرس في هذا المسجد، صحابي جليل كان يدرس في هذا المسجد، ففيه طائفة اعتنقوا هذا الفكر وهو الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر، وجاءوا من بلادهم للحج، فقال بعضهم لبعض لو مررنا المدينة لكان ذلك خير، يعني جايين من العراق. هؤلاء وصلوا المدينة ودخلوا هذا المسجد وسمعوا جابر بن عبد الله يحدث، في حديثه ذكر أصحاب الكبائر الذين يدخلون النار بذنوبهم ثم يحترقون حتى يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني محترقة، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويوضعون في أفواه، يعني في نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، ثم ينبتون من جديد ويخرجون. الجماعة عدد منهم، قام أحدهم وهو رئيسهم ورفع صوته على الصحابي وقال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ يعني ما هم من طلاب العلم الذين يعني يتأدبون مع العلماء لا سيما مع الصحابة رضوان الله عليهم. رفع صوته عليه ويقول ماذا تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا الكلام كما تعلمون هذه الآية في قضية أهل النار، لكن من هم؟ هؤلاء الكفار. فقال له الصحابي الجليل بالأسلوب اللطيف الذي يبين فيه على أنه يريد الخير لهؤلاء المساكين، فقال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر الصراط عبور الناس عليه إلى أن بين أن جماعة يتساقطون في النار ثم بعد ذلك يخرجون بالشفاعة. المقام المحمود هو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الذي يحمد الناس فيه الأولون والآخرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشفاعة العظمى لجميع البشر في عند المحشر، لأن الناس كلهم يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وكل الأنبياء يعتذرون ويذكرون ما حدث منهم، وذلك الذي حدث منهم ليس ذنبا كبيرا، ولكن حينما يعتذرون بعذرهم يقولون أنا فعلت كذا وكذا فلا أستطيع أن أتقدم بين يدي الله، إلى أن وصلوا إلى عيسى عليه السلام. عيسى لم يذكر لنفسه ذنبا كما في الحديث الصحيح، يقول لطلاب العلم ارجعوا للحديث صحيح البخاري، لم يذكر لنفسه ذنبا وإنما قال أن هذا مقام ليس لي، هذا المقام لمحمد اذهبوا إليه. فجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يشفع لهم إلى الله، فقال أنا لها، ثم تقدم وسجد بين يديه السجود الطويل كما جاء في الحديث وسبح ربه فتح الله عليه من المحامد كما يقول ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم قيل له أرفع رأسك واشفع تشفع، ثم شفع الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة العظمى. بعدما انتهى من هذا الحديث قال بعضهم لبعض هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سمعوا الآن الحديث من هذا الصحابي الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعة ممن يرتكبون المعاصي يدخلون النار ويحترقون حتى يصوروا بهذه الصورة ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. أولا هذا الحديث أذكر لطلاب العلم في أول صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وصاحب القصة الذي هو رئيسهم اسمه زيد الفقير، يزيد ولا زيد؟ زيد الفقير. الفقير بمعنى أن فقرات ظهره كانت تؤلمه، ليس فقيرا من جهة المال. فالشاهد أن الله عز وجل هداهم. لما سمعوا من الصحابي هذا القول رجعوا جميعا ولم يبق إلا واحد، هذا الواحد ركب رأسه وخرج على الحجاج، لأن سفرهم من بلادهم يريدون الحج ثم يخرجون على الحجاج لأن الحجاج عصاة فيستحقون أن يقتلوا، هذه عقيدتهم، هذه عقيدة الخوارج. هؤلاء الجماعة يبحثون عن الحق، لأن المشكلة تكون قائمة عند جماعة لهم هوى وجماعة يبحثون عن الحق، فالذي يبحث عن الحق إذا وجده أخذه، والذي عنده هوى فهو لا يتبع إلا هوى. إذن الخوارج الذين هم في عصرنا ويكفرون المسلمين يرتكبون هذه الأخطاء بهذه العقيدة الموجودة عندهم على أن المسلمين كلهم كفار، لأنهم كلهم يرتكبون المعاصي، ما أحد ادعى أن فيه مجتمع معصوم من المعاصي، وإنما كل المجتمعات ترتكبون المعاصي إلا ما شاء الله. المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألم تحدث السرقة في عهد الرسول وقطع يد السارق؟ ألم يحدث الزنا في عهد الرسول وأقيم الحد على ذلك الزاني؟ إذن ليس فيه مجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما فيه مجتمعات بشرية فيهم الصالح وهم الطالح، فمن ارتكب ذنبا فعليه أن يتوب إلى الله، إذا ارتكب ذنب فيه معصية يعني فيه حد فيجب على الحاكم أن يطبق عليه ذلك الحد. فالعيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، وليس العيب في وقوع المعاصي، لأن المعاصي هذه من طبيعة البشر، يقع الإنسان في المعصية فإن تاب تاب الله عليه، وإن يقيم عليه الحد فيكون تطهير له كما جاء في الحديث. والعيب في عدم تطبيق الحدود وليس العيب في وقوع المعاصي. هذا الكلام أردت أن أبينه لكم، لأن هذه الأفكار لا تظنوا أننا ندرس تاريخا قد انقضى وقد انتهى كما يقول بعض الناس أنكم تنبشون ما تحت القبور، هذا لا، على قيد الحياة، وهذه عقائدهم وهذه أعمالهم، وهذه كتب مقررة تدرس في بعض البلاد، وكما سمعتم الكتاب موجود، أعطاني بعض الطلاب لكن أخذوا مني زميل من الزملاء يبغي يقرأ فيه. فالشاهد أن هذه الأفكار موجودة، والله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالشرك هو أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، بالدعاء وبالذبح بالنذر بالاستغاثة.
يعني ينبغي لنا أن نفهم معنى العبادة ما هي. ليس العبادة هي الصلاة فقط، وإنما الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها عبادة، والذبح والنذر هذه كلها عبادة. من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، فكونك تدعو غير الله وتستغيث به وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا الشرك بالله عز وجل. إذن هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس، يذهبون إلى الأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، هذا كله شرك بالله عز وجل، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي في كتاب الله. اقرأ الكتاب من أوله لآخره، اقرأ القرآن، فتجده يبين هذه الأنواع التي يرتكبها الناس ويسمونها إما توسل بالصالحين أو شفاعة بالصالحين أو نطلبهم منهم أشياء يتوسطون لنا إلى الله، والله عز وجل لا يحتاج واسطة، الله عز وجل أقرب إليك، يعني كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله أقرب إليك وهو يسمعك وهو يغيثك، بخلاف الميت الذي قد مات وانقطع عمله ولا يدري عنك ويتبرأ منك يوم القيامة. نعم.
وبالاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
حينما يقول لا يقدر عليه إلا الله الاستغاثة، أنت لو جاك سبع وخشيت أن يأكلك واستغثت بإنسان يدفع عنك، هذا ما في شيء. يعني في الدنيا تستغيث برجل الحي يدفع عنك الشر، يعني جاك إنسان، جاك جمل هائج، جاك سبع يريد يأكلك، واستغثت بفلان يا فلان يا فلان، هذا ما في شيء. لكن لو جاك مثل هذا واستغثت بالعيدروس، بفلان بفلان، بالأولياء أصحاب القبور، هذا لا يجدوك شيئا ولا يفيدوك شيئا، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. نعم.
يدعو الموتى، يستغيث بالقبور، يستنجد بالأموات، هذا هو أخطر أنواع الردة وأعظمها. وهذا عليه كثير ممن يدعون الإسلام، يبنون الأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها، يقولون لأنها تقربهم إلى الله، هم يتقربون لها وهي بزعمهم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل ويتركوا هذه المتاهات ليتقربوا إلى الله فإنه قريب مجيب؟ لماذا يتقربون للمخلوقين لماذا تتقربون للمخلوقين وتقولون المخلوقون يقربوننا إلى الله؟ هل الله سبحانه وتعالى بعيد؟ هل الله أغلق أبوابه؟ هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه ولا يرى ما يفعلون؟ الله جل وعلا قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنه قريب مجيب. لماذا تذهب وتدعو غير الله وتقول هذا يقربني إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا؟
نسمع الآن. المشركون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى الإسلام وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعلمون معنى هذه الكلمة، أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أي صنم من الأصنام، يعرفون هذا. فمن وفقه الله عز وجل قال لا إله إلا الله وترك كل المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، ومن لا يوفق امتنع لأنه يعرف المعنى، لأنه لو قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا العزة. أما المتأخرون فاختلط الأمر عليهم، هم ماذا قالوا كما حكى الله عنه في هذه الآية؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن الرسول قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهم قالوا هذه الآلهة التي جعلها إلها واحدا، يقولون إن هذا لشيء عجاب، أي جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعترفون بأن تلك الأصنام آلهة. ثم يقولون ما نعبدهم، أي نحن ما نعبد هذه الآلهة إلا لتقربنا إلى الله زلفى، هكذا نص الله عز وجل في كتابه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدوهم لأنهم يخلقونهم أو يرزقونهم أو يميتونهم أو يحيونهم، لأنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا العمل الذي يعمله المتأخرون لأصحاب القبور، يذبحون لها وينذرون لها ويقولون نريد أن يقربونا إلى الله، ما الفرق بين قولهم هذا وبين قول المشركين الأولين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ إذن هؤلاء يعملون مثل ما عمل المشركون الأولون. فينبغي الإنسان أن يتبين لمثل هذه الأمور، وأن يقرأ كتاب الله، وأن يتدبر معانيه، وبحمد الله أي إنسان عربي يقرأ القرآن يفهم منه هذه المعاني الواضحة الظاهرة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى، يعني كأن الله لا يعلم ولا يدري، هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ولكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر فيخرجون من دين الإسلام وهم يصلون ويصومون ويحجون، والذي يراهم يظن أنهم مسلمون، فينبغي معرفة هذا. فالشرك بالله عز وجل هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، ومع خطره وشره وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام.
لعلكم فهمتم كلامي قبل قليل، هؤلاء الآن الذين يكفرون المسلمين بالجملة يرون أعمال هؤلاء، يرون هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء، فهم لا يفرقون بين هذا وبين المعاصي. فهذه الأعمال التي يعملها هؤلاء بحيث أنهم يذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، هذا شرك بالله وهذا كفر. لكن نحن نقول المسلم الذي لا يعبد غير الله، لا يستغيث بغير الله ولا يذبح لغير الله، وإنما هو مسلم ولكن يرتكب المعاصي، يسرق، يزني، يشرب الخمر، لكنه موحد لا يعبد مع الله غيره، فهذا هو الذي تحت المشيئة. أما المشرك فلا. نعم.
فلا حفظه الله تعالى، ولا يسمونه باسم الشرك، يسمونه التوسل أو يسمونه طلب الشفاعة أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، الشرك هو الشرك، وهذا أخطر الأنواع وأكثر الأنواع وقوعا، مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر، المنادات والتحذير منه والتوعد عليه ظاهر، لا تخلو صورة من القرآن من التحذير من الشرك، ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك. وربما يأتي واحد ويقول هؤلاء جهال معذورون بالجهل، فنقول إلى متى الجهل؟ والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه، لقد قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له. وقال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا دليل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، بحيث أن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا، هذه كلها دون الشرك وهي داخلة تحت المشيئة، وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق، ولكنهم لم يقعوا في الشرك وإنما وقعوا في الكبائر، فهي تنقص إيمانهم ويحكم عليهم بالفسق، ولو ماتوا ولم يتوبوا فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيد، وإن شاء عذبهم بذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي معهم. هذا مآل أصحاب الكبائر التي دون الشرك. وقوله ويغفر ما دون ذلك دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشرك، وأن الشرك هو أعظمها وأخطرها، فدل على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب.
يعني الشرك ذنب لا يغفره الله، ما عدا ذلك من جميع المعاصي فهي تحت مشيئة الله. الإنسان إذا تاب من الشرك ورجع إلى الإسلام فإسلامه مقبول، والإسلام يجب ما قبله. لما جاء أحد الصحابة وأراد أن يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قبل أن يدخل في الإسلام، ومد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول مد يده إليه، ثم الرجل قبض يده، فقال له لماذا؟ قال أردت أن أشترط. يعني هذا الرجل الذي يريد يدخل في الإسلام يقول أردت أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب كل المعاصي. فقال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ معنى يجب يعني يزيل. فالإنسان يرتكب الكفر جميع أنواع الكفر ثم يسلم، فكل ما حدث منه قبل إسلامه هذا لا يضره شيئا، لأن إسلامه بإسلامه عفى الله عنه فيما سلف. كان الصحابة الفضلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على الكفر وكانوا يعبدون الأصنام، لكن رجعوا إلى الله وتابوا إليه وتركوا شركهم فصاروا أفضل الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالصحابة أفضل العباد بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم، الله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة، جميعا وعدهم بالجنة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة جميعا كلهم وعدوا بالجنة، لكن الله عز وجل بعدله لا يساوي بين الناس، ولهذا قال لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح. الذي أنفق قبل الفتح أعظم نفقة من الذي أنفق بعد الفتح. تعرفون الفتح معناه فتح مكة، يعني الذين كانوا في مكة في وقت التعذيب من الكفار لهم وكانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله وتعرضوا لما تعرضوا منه، ولهذا لما هاجروا الله عز وجل وصفهم بالصدق للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال الله عز وجل أولئك هم الصادقون، يعني الصادقون في إيمانهم. الذي تعرض لجميع أنواع العذاب وجميع أنواع المضايقات وبقي على إيمانه فهذا هو الصادق في إيمانه، ولهذا المهاجرون وصفوا بالصدق. وهذا يبين لنا على أنه ليس في المهاجرين منافق مطلقا، لأن النفاق ما يكون إلا عندما تكون السلطة للدولة، حينما يكون الرئيس له السلطة فيخافون، فالذي يخاف يدخل في الإسلام تلبسا بالإسلام محافظة على نفسه وعلى ماله. النفاق ما نجم إلا في المدينة. الأنصار جميعا ليس فيهم منافق، وإنما في جماعة معينين تلبسوا بالنفاق، والله عز وجل أخبر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا. ولهذا لما كان سير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحد الصحابة كان كبار الصحابة يسألون هذا الرجل هل وصفك لي رسول الله صلى الله عليه هل وصفني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إني من المنافقين؟ كبار الصحابة منهم عمر الخطاب، كل واحد يخشى على نفسه النفاق. إذن النفاق لم ينجم إلا في المدينة من أناس معينين. وأما المهاجرون فليس فيهم منافق لأنهم صادقون في إيمانهم، وأما الأنصار فليس فيهم منافق بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وصفهم الله عز وجل بذلك. ثم أخبر عن الذين يأتون من بعدهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذه الأوصاف المهاجرون والأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان هؤلاء هم المؤمنون الحق، هؤلاء هم المؤمنون الذين هم على الحق. إذن الصحابة لا يجوز لأحد أن يطعن فيهم، إذا وجدنا طائفة من الطوائف مخذولة تطعن في الصحابة فمعناها تطعن في هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا القرآن الذي بين أيدينا من الذي نقلوا لنا؟ أليس الصحابة نقلوه لنا؟ فإذا كان الصحابة ارتدوا وكفروا هذا القرآن من فين أخذناه؟ أخذناه من الكفار؟ ولهذا قال يعني العلماء الصادقون العلماء الربانيون هؤلاء زنادقة أرادوا أن يطعنوا في ديننا والطعن بهم أولى، يعني قالوا عن الصحابة رضوان الله عليهم هذا القول طعنا في الصحابة من أجل الطعن في الدين. ولهذا يعني يقول مالك وغيره من الأئمة أن الذين في قلوبهم غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحقون من الفيء شيئا. الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. طيب إما أن تدعو لهم وما يكون في قلبك غل لهم، والله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم مصدقون في إيمانهم. وقالت عائشة رضي الله عنها لأن هذا نجم من تاريخ المتقدم رجل يسمى عبد الله بن سبا يهودي أدخل يعني فكره وعقائده من أجل أن يقوض الإسلام ويطعن في الصحابة من أول يوم أدخل هذه العقيدة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. من ذاك التاريخ من فين هذا الفكر جاءهم؟ من اليهود الماكر، اليهود يخططون لإزالة الإسلام، وماذا صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يسحروه عليه الصلاة والسلام؟ فاليهود هم أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية من ذاك التاريخ. هذا الفكر الذي دخل من اليهود على بعض الطوائف وأخذوا به أخذوه من اليهود، فاليهود هذه عقيدتهم وهذا رأيهم. فإذا وجدنا من يطعن في الصحابة فعلينا أن نتنبه لذلك لأن طعنه فيهم طعن في كتاب الله وطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث عندنا صحيح البخاري ومسلم وأبي داود إلى آخره نقلها لنا الصحابة، هذا القرآن الذي بين أيدينا نقله لنا الصحابة، إذا كان الصحابة ارتدوا من فين لنا هذا الدين؟ إذن يجب على المسلم أن يكون على بينة من دينه وأن يعلم أعداء الإسلام الذين يخططون للكيد للإسلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى وقال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه عاقبته في الآخرة أنه حرم عليه الجنة، يعني منعه من دخولها منعا باتا مطلقا لا مطمع له فيها. أين يذهب إذا لم يكن من أهل الجنة؟ فأين يذهب؟ يصير عدما، لا، مأواه النار خالدا مخلدا فيها. وما للظالمين من أنصار، يعني المشركين، لأن الشرك ظلم وهو أعظم الظلم. ما لهم من أنصار؟ ما أحد يستطيع أن يخرجهم من النار أو يشفع لهم عند الله كما يشفع لأصحاب الكبائر، ويخرجون من النار بالشفاعة. هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وما للظالمين المشركين، وما للظالمين المشركين من حميم ولا شفيع يطاع. المشرك لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله. ومأواه النار.
كلمة الظلم، الظلم هو يطلق على المعاصي ويطلق على الكفر، ولهذا الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم، يعني الظلم جميع المعاصي كلها ظلم، والشرك يطلق عليه ظلم، ولكن الشرك هذا كفر وخروج من الملة. والكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون ترابا، لو صار تراب يكون أحسن له، لكن الله عز وجل يجازيه على عمله في هذه الدنيا. والله عز وجل أخبر عن الكفار لأن الله عز وجل إذا شاء شيئا لا يتغير، أي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وكلامهم هذا كذب وافتراء، لأن الله عز وجل أخبر على أن الجماعة الكفار حينما يوقفون على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون ثم قالوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني بعدما يعينوا النار ويشاهدونها ويدخلونها ويطلبون من الله ويتمنون أن يخرجهم منها حتى يعملوا صالحا، الله أخبر عن هؤلاء بأنهم لو رجعوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. إذن الحكم الذي حكم به الله عز وجل على العباد هو الحكم العدل وهو الحق، فريق في الجنة وفريق في السعير، والله عز وجل شاء ذلك الشيء وهذه حكمته، وليس لأحد أن يعترض على ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الظلم يعني ينبغي أن نفهم على أن الشرك ظلم، ولكنه أظلم الظلم لأن الله عز وجل لا يغفره. أما بقية الظلم الآخر المعاصي التي يرتكبها الإنسان فهي تحت مشيئة الله ما دام موحدا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فذنب هذا خطره وهذه عاقبته، هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه؟ ويقال اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعباد الأضرحة، واتركوا كل من عنده ردة اتركوه ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم وواجه الملاحدة. نقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة.
الملحد ينكر وجود الله، وأما هذا فيعترف أن الله خالقه ورازقه ولكن يجعله معه شريكا. إذن الملحد واضح أمره، وإنكاره لوجود الله هو أنكر بلسانه والذي في قلبه يخالف ما نطق به لسانه. الله يقول عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لأن فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، وهو يعلم أنه كذاب، يعلم أنه كذاب بأن الإله هو الله عز وجل للجميع. ولهذا حينما أدركه الغرق كما في سورة يونس، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، يعني الآن بعد هذه الآيات والمعجزات التي قدمها موسى والأدلة الواضحة البينة، بعد هذا الآن في هذه اللحظة هذا الوقت لا تقبل فيه التوبة، الآن وقد عصيت. ثم أخبر الله عز وجل أنه سينجيه ببدنه، يعني يخرجه للناس حتى يشاهدوه، لا يظن أنه اختفى وأنه موجود. فالله عز وجل حكم على فرعون بهذا الحكم، وبين أنهم جحدوا بألسنتهم وأنفسهم تستيقن أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو الإله الواحد، ليس فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري. وذاك الرجل ناظر إبراهيم وقال إني أحيي وأميت، يعني الآن نتكلم عن الملاحدة. الملحد هو الذي يمكن وجود الله ويقول أما خلق نفسه وخلق الآخرين مثل ما يدعي فرعون. هذا الرجل لما دعاه إبراهيم إلى الإسلام وناظره، والإسلام كما نعرف أن كل دين الأنبياء الإسلام، كل الأنبياء دينهم الإسلام، هو توحيد الله تبارك وتعالى. فلما دعاه ادعى هذا الرجل، لأنه لما قاله إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وقال له من إلهك؟ أخبره بأن ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، إيش الفرق بيني وبين إلهك؟ هو يحيي ويميت وأنا أحيي وأميت. إبراهيم الله عز وجل أعطاه الحجة على قومه في جميع مناظراته التي ناظرهم فيها. لو قال له عملك هذا، لأن ما هي الإحياء والإماتة عند هذا الرجل؟ يقولون أنه جاء برجل قتله ورجل أطلقه، يعني اثنين في السجن، جاء أبو واحد قتله فسمى هذا إماتة وأطلق الثاني سمى هذا إحياء. هو لو قال إبراهيم له هذا ليست الإحياء والإماتة، كل الزبانية الموجودون عنده سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة. لكن عدل عن ذلك وقال ربي الذي أدعوك إليه، كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. هؤلاء الملحدون أمرهم واضح، ينكرون شيء وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه كذب. هذا المخلوق قبل فترة غير موجود، ثم الله عز وجل أوجده، ثم بعد ذلك سيميته، فكيف يتكبر على الله عز وجل ويدعي هذه الدعوة؟ هم يتكلمون يقولون الطبيعة هي التي تخلق الكون، الطبيعة هي التي تسير. هذه الطبيعة هي أصلها مسيرة. إبراهيم قال هذا القول، بالإمكان يقال لهؤلاء الآن الشمس كل يوم تأتي من المشرق جيبوها من المغرب، من يستطيع من الملاحدة أن يأتي بالشمس من المغرب؟ لا يستطيع أحد أن يأتي بذلك. ثم هذا الكون الذي يمشي على هذا النظام المحكم، هل يمكن أنه وجد مصادفة؟ لو ضربنا مثال بهذا الجهاز، هذا هو جاء بنفسه وجدناه هنا، أو صنعه إنسان؟ هذا المسجد الذي نحن فيه بهذه الحالة، شوفوا هذه القبة فوق رؤوسكم، هل هي وجدت بنفسها أو وجدها موجد؟ هذه كلها وجدها موجد، ولله المثل الأعلى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو خالق السماوات وخالق الأرض وخالق البشرية كلها، وهو الذي سيعاقبهم. إذن أمره كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الملاحدة دعواهم لا قيمة لها، ولكن المشكلة عند هؤلاء الذين يقولون الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا، ثم يجعلون معه آلهة يتوسطون بهم عند الله عز وجل، يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وهم لا يفيدونهم شيئا. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح حفظه الله: الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع ويتساهل الناس فيه، ويذبحون لغير الله، يذبحون للجن اتقاء لشرهم، ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء، يتساهل الناس في هذا وهو كثير الوقوع، مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة، وما هو سهل. يقول له الشيطان: اذبح خروفا، اذبح دجاجة، هذا سهل، ولكن لا ينظر إلى الشرك، فالذي ذبح ذبابا دخل النار. ليس النظر إلى المذبوح، وإنما النظر إلى العقيدة، النظر إلى نية القلب، النظر إلى عدم المبالاة بالشرك.
ليس القصة المعروفة أن فيه صنم وفيه جماعة، لا يمر أحد من هذا المكان إلا أن يقرب شيئا لهذا الصنم، يقرب له شيء يذبح له. فجاءوا جماعة قالوا: احنا ما عندنا شيء، طلبوا منهم أن يقربوا حاجة لا بد منها، ما عندهم شيء. قالوا: قرب ولو ذباب، هذا الذباب الطائر كما هو معروف. فقرب هذا الذباب فذبحه لهذا الصنم فدخل به النار. فالقضية ليست قضية الشيء الذي يذبح والذي يقدم، القضية أنت من عصيت، من الذي تعصاه، انظر إلى من تعصاه أنت، لا تنظر إلى الشيء الذي تقدمه. وهو يقول هذه الشياطين تلعب على الناس، وهذا شيء معروف ما أحد ينكره، الذبح لغير الله. قد تأتي الإنسان على القبر ويذبح لغير الله، لو قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لكن ما يعلم ولا يفهم أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. والمشركون الأولون يفهمون، لأن لما قال لهم رسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يفهمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يعملوا شيئا يخالف ما دلت عليه هذه الكلمة. وأما هؤلاء فيقربون للجن ويقربون لغيرهم، وهذا موجود في الدنيا إلى الآن في كل مكان، أكثركم يعرف هذا، أنهم يعملون مثل هذه الأعمال، يتقربون إلى الجن إما اتقاء لشرهم، وإما أن يخبرهم عن غائب. والجن يخبرون عن الغائب، ما هذا الغائب الذي يخبرون عنه؟ في قضية من القضايا، يعني في بلد من البلدان تبعد عنك مسافة، وقع فيها شيء، هذا الشيطان يأتي بهذه المعلومة يقدمها للشخص الذي يخدمه، فيظنون أن هذا الرجل يعلم الغيب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح على أن الجن الشياطين لما كانوا يسترقون السمع، يعني يتراكبون واحد فوق واحد، حتى إذا سمعوا كلمة من السماء أمر الله عز وجل بها، إما إنزال مطر وإما قضية من القضايا، ثم بعد ذلك الشهب ترسل على هؤلاء، ولكن قد ينجو منهم واحد بهذه الكلمة، فيأتي إلى صاحبه الذي يقدم له هذه الخدمة فيعطيه هذه الكلمة، فيكذب معها 99 كلمة، هي واحدة، فيكذب بعدها 99، فيقولون الناس: ألم يقول يوم كذا كذا وكذا؟ يعني هذا الرجل قد أخبر بالصدق. وهذه الأشياء كلها يدخلونها في هذا الباب، الشياطين عندها قدرة ممكنة. وذكرنا من الأمثلة أن سليمان عليه السلام لما جت قضية بلقيس وتأخر الهدهد وتوعده أن يذبحه أو يأتيه بسلطان مبين، يعني يأتيه بحجة تدفع عنه تأخره. فلما جاء الهدهد قال أحط بما لم تحط به، فجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني جاء يقول له أنا عندي علم أكثر منك فجئتك بهذا الخبر. ماذا قال له؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب له ذاك الكتاب، اقرأوا سورة النمل. فكتب له هذا الكتاب قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. هذا الطير وهو طير، لأن الله عز وجل سخر له جنوده من الجن والإنس والطير، فسافر بهذا الخطاب في منقاره وجاء في الكوة اللي فيها عرش بلقيس، فيها المرأة هذه في هذا المكان ملكة، ورماه طير. فوجدت الكتاب هذا فقرأته فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إيش الآية؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هي أخذت هذا الخطاب وجمعت جنودها الذين عندهم القدرة على القتال والجهاد، فقالت أشيروا علي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ماذا قالوا؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يقول احنا عندنا استعداد لكن الأمر إليك أنت. فقالت وهي ملكة وتعرف الأمور، فقالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. كانت تقول هذا الرجل الذي كتب هذا الكتاب وطلب مني هذا الطلب، ائتوا إلي مسلمين، تقول نبعث له هذه الهدية إن قبلها فعرفنا على أنه يريد مال خلاص نعطيه ونفتك من شره. ولكن لما ذهب هذا الرجل بالهدية ووصل إلى سليمان وقدمه ذلك، فقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ذهب، لأن الرسل ما تقتل، ما قتلوه، بس أعطاه هذا وقال روح أخبره سنأتيهم. في نفس اللحظة علم على أنهم سيأتون، فقال للجالسين للموجودين عنده وقد سخر الله جنوده من الجن والإنس والطير، قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين. العرش هو الكرسي الذي تجلس عليه. قال عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا الذي نريد نقول أن الجن يقدمون خدمة لهؤلاء، ولكن الجن لا يقدم الخدمة لهذا الرجل حتى يعطيه شيء من دينه. إذا تنازل عن شيء من دينه فهو يعطيه هذه الخدمة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فين في بلقيس وهذا هين في الشام، وفي هذه اللحظة سيأتي له بهذا العرش. لكن كان رجل عنده علم من الكتاب، قال أنا أتيك به قبل أن يرتدي إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني عن العالمين. فاعترف بفضل الله عز وجل. لكن الشاهد الذي نريده من هذا الكلام اللي قلناه على أن هؤلاء الذين يذبح لهم هؤلاء، يعني يذبحون للجن لأنهم يقدمون لهم هذه الخدمة، هم لا يعلمون الغيب. فكما قلت في قضية من القضايا، مثل في جدة الآن تبعد عن 400 كيلو، يحدث حادث هناك ما حد يدري عنه، فيأتي هذا الشيطان إلى صاحبي هذا إلى وليه الذي تنازل عن شيء من دينه فيخبره بأنه حدث كذا وكذا. هذا ما هو علم غيب، هذا علم ظاهر موجود بس غايب عنك أنت، غايب. الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الجن الذين يذبح لهم ما يذبحون لهم إلا بعد أن يتنازلوا لهم عن شيء من دينهم. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى ليس النظر إلى قيمة المذبوح، فالذي ذبح ذبابا دخل النار. الناس يتساهلون في هذا من أجل أن يقضي حاجته أو يعلمه الشيء الغائب أو يخبره عن المال المفقود أو غير ذلك من الأمور التي يسأله عنها، فيخرج من دينه والعياذ بالله ويرتد في شيء يظنه أنه سهل، فالأمر خطير جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم.
يعني
كفر
الناقض الأول للإسلام هو الشرك بالله. وينبغي كما قلنا أن نعلم ما هو الشرك بالله، يعني دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، هذه كلها شرك، فهذه تنقض على الإسلام على الإنسان دينه. أنت تقول لا إله إلا الله لكن تدعو غير الله، تقول لا إله إلا الله تذبح لغير الله، تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله، لا إله إلا الله نقضتها بهذه الأعمال. إذن الناقض الأول لدين المسلم أن يشرك بالله تبارك وتعالى. وأنا أنبه على هذه المسائل، الناس لا يظنون أنها شركا، يعني دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله هذه كلها شرك. فيجب علينا أن نفهم أنواع العبادة، هذه كلها من العبادة، كلها لله عز وجل، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا نوع من الناقض الأول، وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه، لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهذا كثير عند القبوريين يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله أو يوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم. هذا اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل، يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويقول هذا ليس بشرك، هذا إنما هو توسط، طلب واسطة وشفاعة توصلني إلى الله، هذا رجل صالح له مكانة عند الله فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله، هذه حجته، وهي حجة المشركين الأولين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا.
هكذا قال المشركون الأولون، يعني حينما قالوا مرفوض قول لا إله إلا الله واتركوا كل ما يعبد من دون الله، قالوا احنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، لأنه ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله ثم يعبدون مع الله غيره. إذن ما الفرق بين هذا الرجل الذي يذبح لصاحب القبر ويطلب منه أن يتوسط له إلى الله وهو ميت لا ينفعه شيئا ولا يسمعه، وبين قول الأولين المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا؟ فهم يفهمون أن ذلك عبادة، يعني المشركون الأولون يفهمون أن ذبحهم ونذرهم ودعائهم لأولئك الأصنام لأولئك الموتى يفهمون أنه عبادة، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. نعم.
يقولون ما جعلناهم شركاء لله ولكن جعلناهم وسائط يقربوننا، والله سماه شركا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا مع أنهم يسمونه تشفعا، وهذا هو الواقع، أن كثيرا ممن يدعون الإسلام وما يفعلونهم على القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم، وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء ويقولون هذا ليس بشرك، الشرك عبادة الأصنام، وهؤلاء ما يعبدون أصناما. يا سبحان الله، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، الشرك هو عبادة غير الله سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، هذا هو الشرك، وليس الشرك عبادة الأصنام فقط.
إذن المشركون الأولون عبدوا الأصنام وعبدوا أصحاب القبور ودعوها من دون الله تبارك وتعالى، ولهذا قلنا في الزيارة المشروعة للمقابر قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن زيارة المقابر؟ نهاهم لأنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، يدعون أصحاب القبور من دون الله، يذبحون لهم، ينذرون لهم، إذا تأخر المطر استسقوا بهم، إذا جاء عدو استنصروا بهم، هكذا كان يعملون مع أصحاب القبور. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. بعد أن عرفوا الإسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولهذا قالوا ماذا نقول؟ لأن ماذا كان يقولون في جاهليتهم؟ كانوا يدعونها من دون الله يستغيثون بها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فقالوا ماذا نقول الآن نزور؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة تجوز هنا وتجوز في أي بلد من البلدان، يعني يجوز للمسلم أن يزور المقبرة له في بلاده ويدعو لهم بهذا الدعاء، يسلم عليهم ويدعو لهم، ما يأتي يطلب منهم شيء، منهم هم لا يستطيعون أن يعطوه شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور خوفا من أن يرجعوا في الشرك، فلما عرفوا التوحيد أمرهم بزيارة القبور. سألوه ماذا يقولون؟ قال قولوا هذا القول الذي سمعتم، تسلم عليهم وتدعو لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت، فهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. نحن ما زلنا في الدنيا نستطيع نعمل، أما الميت انتهت أعماله، صليتم المغرب على جنازة أو جنائز خلص انتهت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا دعاءكم لهم الصالح حينما صليتم عليهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.